إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس الخامس عشر في بيان سلم الوصول إلى علم الأصول للشيخ الحكمي رحمه الله تعالى، والمتوفى سنة 77 و300 و1000 من الهجرة، في هذه الدورة التي تعقد في مراكز الأميرة هيا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق القائمين عليها إلى كل خير، وأن يوفق ولي أمرنا في هذه البلاد وسائر بلاد المسلمين لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. وصلنا بإذن الله تعالى إلى البيت 77 بعد 100، قال: ويدخل الإيمان. طيب وقفنا عند أي بيت؟ طيب على كل حال، المهم أننا وصلنا إلى هذا البيت. ويدخل الإيمان بالموت وما من بعده على العباد حتم، وإن كلا مقعد مسؤول، ما الرب ما الدين وما الرسول، وعند ذا يثبت المهيمن بثابت القول الذين آمنوا، ويوقن المرتاب عند ذلك بأنما مورده المهالك. نبين هذه الأبيات أولا. قوله: ويدخل الإيمان بالموت وما من بعده على العباد حتم، أي يدخل في الإيمان باليوم الآخر، وهو الركن الخامس من أركان الإيمان. لا زال رحمه الله في بيان يعني هذا الدين الذي هو الإسلام والإيمان والإحسان، بيّن أركان الإسلام الخمسة وبيّن أركان الإيمان، ووصلنا إلى الركن الخامس وهو الإيمان بالمعاد، المعاد أو اليوم الآخر. الإيمان باليوم الآخر يشمل أمورا، أولها أشراط الساعة، وهذه تكلمنا عنها. أيضا من الإيمان باليوم الآخر الموت، لأن الموت هو ساعة كل إنسان، فعندنا ساعة عامة وساعة خاصة. الساعة العامة يوم القيامة الذي يكون أجلا لجميع الناس، والساعة الخاصة الموت. وقد ذكر الله تبارك وتعالى هذين الأجلين في أول سورة الأنعام بقوله سبحانه: ثم قضى أجلا، هذا الموت، وأجل مسمى عنده وهو يوم القيامة. ويدخل الإيمان بالموت وما من بعده على العباد حتما، من بعد الموت من الحياة البرزخية والنشور والبعث والحشر والفصل بين الناس وأخذ الكتب والميزان والصراط ثم الجنة أو النار. هكذا هذه الأمور مرتبة، فينبغي أن نعرف ترتيبها، ترتيب هذه الأمور: أشراط الساعة، الموت، القبر، الحياة البرزخية، بعدين النشور، وبعدين البعث. وهناك فرق سيأتي بين النشور والبعث. ثم الحشر وهو جمع الناس، ثم الفصل، الفصل بينهم، ثم الكتب والحساب، ثم الميزان، ثم الحوض، إيراد الحوض، ثم الصراط، ثم الجنة أو النار. فهذا ترتيب اليوم الآخر. قال: ويدخل الإيمان بالموت وما من بعده على العباد حتما. والإيمان بالموت يتضمن أمورا. الأمر الأول: تحتمه على من كان في الدنيا من أهل السماوات والأرض من الإنس والجن والملائكة وغيرهم من المخلوقات. فهذه الحقيقة التي لا ينكرها أحد، لأنها حقيقة مرئية. الأمر الثاني في الإيمان بالموت: أن كل له أجل محدود ينتهي إليه، لا يتجاوزه ولا يقصر عنه. لا يتجاوزه يعني لا يتأخر، ولا ينقص عنه يعني لا يتقدم، كما قال سبحانه: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. الأمر الثالث: الإيمان بأن ذلك الأجل المحتوم لا اطلاع لنا عليه ولا علم لنا به، لا الأجل الخاص ولا الأجل العام، ما أحد يطلع على هذا إلا رب العالمين، كما قال سبحانه: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. نعم. ومن المواقف التربوية التي علمنا النبي صلى الله عليه وسلم إياها، لما قالت أم حبيبة أم المؤمنين: اللهم متعني بزوج رسول الله وبأبي سفيان وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية، فسألت هذا السؤال، دعت بهذه الدعوة. وطبعا كثير من المسلمين يدعو بهذه الدعوة: اللهم أطل عمري، اللهم متعني بأهلي وأولادي. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إنك سألت الله تعالى لآجال مضروبة وآثار موطوءة وأرزاق مقسومة لا يعجل شيئا منها قبل حله ولا يؤخر منها يوما بعد حله، ولو سألت الله تعالى أن يعافيك من عذاب في النار وعذاب في القبر لكان خيرا لك. ليش؟ لأن المعافاة من عذاب القبر وعذاب النار هذه هي الحياة الطويلة الباقية التي لا تنتهي وهي الجنة. فكان سؤالها في إيش؟ أنها سألت الحياة الدنيا وهي محدودة، قال لأجال مضروبة وآثار موطوءة، يعني خطوات لا بد الإنسان يمشيها. فالإنسان عندما يسأل ربه إنما يسأله الأشياء التي تبقى، وأما الأشياء المعجلة فيكون نية الإنسان في سؤالها أن يستعين بها على طاعة الله تبارك وتعالى. وإذا دعا الإنسان بطول العمر فيقرن معه حسن العمل فيقول: اللهم أطل عمري وأحسن عملي. الأمر الرابع فيما يتعلق بالموت ذكر الموت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، قال: أكثروا ذكر هاذم، هاذم بالذال، هاذم اللذات يعني قاطعها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذكر الموت في صلاتك، فإن العبد إذا ذكر الموت في صلاته فحري أن يحسن صلاته. نعم. الأمر الخامس التأهب للموت قبل نزوله والاستعداد لما بعده. التأهب للموت قبل نزوله والاستعداد لما بعده قبل حصوله. ولذلك الكثير منا يجزع عندما يعني تأتي علامات الموت. لماذا؟ لأن ما في استعداد له. نعم. وأما سلفنا رضي الله عنهم فكانوا يرحبون بالموت. قال سعد بن معاذ رضي الله عنه: ما أحسن الموت إذا حان الأجل، ما أحسن الموت إذا حان الأجل. لماذا؟ لأنهم كانوا على استعداد لتلقيه ولما يحصل بعده، وذلك بطاعة الله تبارك وتعالى. هذا هو الذي يهمنا عندما يعني نتذاكر هذه الأمور العقدية، نحن نتذاكرها من أجل أن نعمل بها لا من أجل أن نكون يعني مثقفين وعندنا علم لكن لا نعمل بها، هذا حجة على الإنسان. فهذا بالنسبة لي يعني شيء مما يتعلق بالموت. وطبعا الموت المسلم يعتقد اعتقادا جازما أنه يحصل بمفارقة الروح الإيش؟ البدن، وأن الروح هذه جسم، جسم لطيف يعني يخرج من البدن وتصعد إلى ربها، فإما أن تقبل في الجنان وإما أن تطرح في النيران. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الروح إذا قبض تبعه البصر. ولذا نجد الميت يعني عيناه مفتوحتان لأنه ينظر إلى الروح حال خروجها. إن الروح إذا قبض تبعه البصر. وجاء في الأحاديث النبوية أن ملائكة الموت عندما تأتي من حضر أجله ينتزعون الروح، فإذا انتزعوها أخذها ملك الموت فإذا هذا معنى أنها جسم، فهذا مما ينبغي اعتقاده أن الروح جسم، خلاف للذين يقولون الروح عرض من الأعراض. عرض من الأعراض يعني ليست جسما، وإنما هي عرض مثلا الفهم. الفهم ما نقدر نمسك حاجة اسمها الفهم، الفهم هذا عرض. نعم، فالروح يعني جسم من الأجسام. يأتي بعد ذلك ما بعد الموت هو القبر. قال وإن كلا مقعد مسؤول، يعني عندما يدفن الميت فإنه يقعد ويسأل. المؤمن يعتقد هذا ولا يجادل ولا يفتش ولا يقول كيف يقول كيف مع رب العالمين. رب العالمين لا يقال معه إيش كيف، وإنما يؤمن ويسلم. وإن كلا مقعد مسؤول، ما الرب ما الدين وما الرسول، هذه الأسئلة الثلاثة، من ربك ما دينك ما الرجل الذي بعث فيكم. فأما المؤمن فيقول ربي الله وديني الإسلام ورسولي محمد صلى الله عليه وسلم، وأما الكافر والمنافق فيقول ها لا أدري. وعند ذا يعني عند هذا الوقت يثبت المهيمن الرب سبحانه بثابت القول الذين آمنوا، كما في القرآن يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. في الآخرة والقبر أول منازل الآخرة. ويوقن المرتاب عند ذلك بأن ما مورده المهالك، المرتاب الذي كان شاكا فإنه لا يجيب، فيوقن عند ذلك بأن ما مورده المهالك. طيب، ها هنا أربعة أقوال في عذاب القبر. القول الأول جماعة أنكروا عذاب القبر، وهم الخوارج والمعتزلة وبعض المرجئة. القول الثاني جماعة قالوا هو على البدن فقط، قالوا عذاب القبر إنما يكون على ليش؟ على البدن، وأما إذا تحلل البدن وانتهى ارتفع عذاب القبر، وهذا قول الكرامية. كرامية فرقة من الفرق المنحرفة. قول الثالث جماعة قالوا هو على الروح فقط، وهذا قول ابن حزم عفى الله عنه، يقول على الروح فقط. القول الرابع وهو الصحيح الذي دل عليه الكتاب والسنة، قول أهل السنة والجماعة أنه يكون على النفس والبدن جميعا، فالبدن يتنعم والروح تتنعم، البدن يعذب والروح تعذب. وطبعا المؤمن ما يسأل الأسئلة التي يسألها غير المؤمن. ما يأتي إنسان ويقول كيف تقولون يقعد ويؤتى ويضرب بمرزبة بمطرقة قوية لو ضرب بها جبل لا يعني صار ترابا. نقول له أولا أنت إما مؤمن وإما غير مؤمن. غير مؤمن ما في كلام معك. إذا كنت مؤمنا فاطرح السؤال بكيف، الأمور الغيبية ما فيها سؤال بإيش بكيف، فنقول له السؤال ممتنع من أول ما يقول كيف كذا نقول السؤال بكيف في الغيبيات ممتنع، وإنما الغيبيات الشأن فيها الإيمان، الذين يؤمنون بالغيب. ثم نقول يعني رأفة به، أحيانا الإنسان اللي يعني ما يقتنع بالنصوص ربما تنفعه الحجج العقلية أحيانا، فنقول له هذا وهذا، فنقول الروح لها بالبدن يعني 5 تعلقات، وكل تعلق مختلف عن الآخر. فمثلا تعلق الروح بالبدن بالنسبة للجنين تعلق معين، تعلق خاص. طيب إذا خرج إلى الدنيا اختلف تعلق الروح بالبدن. الثالث عند النوم، عند النوم يختلف تعلق الروح بالبدن، لما قال سبحانه الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، ولذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول باسمك ربي أموت وأحيا، لأن النوم موت صغرى. فأين تذهب الروح حال النوم؟ في تعلق معين الله عز وجل يأخذها، ولذا تذهب الإنسان يعني يرى في منامه أنه ليلة كاملة يعيش مع الموتى، يعيش مع أمه التي ماتت ومع أبيه ومع أصدقائه، ويكون سعيدا جدا، حتى ربما يتصور أنه إذا قام من نومه سيجد أمه معه في البيت. فهذا تعلق، تعلق الروح بالبدن حال النوم هذا تعلق آخر. طيب نأتي إلى الحياة البرزخية، أيضا في تعلق لكنه تعلق مختلف. ثم يكون كمال التعلق وتمامه وين؟ في الجنة. فتتعلق الروح بالبدن في الجنة أتم تعلق، ولذا حياة الإنسان في الجنة أتم حياة، لا فيها مرض ولا تعب ولا إعياء وهكذا. فنحن لو ذكرنا مثل هذه الحجج ربما تنفع من أراد الله عز وجل هدايتهم. طيب الذين أنكروا عذاب القبر ولا زال لهم أفراخ في زماننا، في زماننا لا زالوا ينكرون عذاب القبر، يعني يستدلون بشبه من القرآن، نقول لهم هذا شأنكم أنكم تتبعون ليش المتشابه، وليس هذا من شأن المؤمنين. المؤمنون يؤمنون بالمحكم، المحكم فيه كفاية. إذا كان في القرآن ما يقرب من 20 موضعا تدل على عذاب القبر ونعيمه، تأتون أنتم وتتعلقون بموضع أو موضعين من المتشابه، والله عز وجل جعل هذا المتشابه اختبارا لكم. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، لا المؤمن يعني مثلا قوله تعالى النار يعرضون في آل فرعون، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة، الآن إذن هذا في البرزخ، لأنه سبحانه قال ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. تتركون هذه الآية الواضحة وتذهبون إلى مثلا قوله تعالى وما أنت بمسمع من في القبور، يقولون هذا يدل على أن خلاص يعني إذا مات الإنسان خلاص انتهت حياته ولا يسمع ولا أي شيء. فنقول لهم هذا مثل ضربه الله تعالى للكفار، ما أنت بمسمع يعني هم يسمعونك لما كان الكفار يسمعون النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجيبونه فكذلك الموتى يسمعون لكن لا يقدرون على ليه؟ على الإجاب. فهذا هو وجه التشبيه. إلا أننا نقول أن الموتى ما نقول أنهم يسمعون دوما في كل وقت، وإنما كما قالت العلماء يسمعون في الجملة. إيش يعني يسمعون في الجملة؟ يعني أحيانا يسمعون، في بعض الأحيان يسمعون. فتركوا هذه الأدلة الواضحة واستدلوا بهذا المتشابه. عذاب القبر كما ذكرت لكنا الآيات فيه كثيرة، كالآية التي يعني تلوناها، وأيضا قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. النبي صلى الله عليه وسلم فسرها، قال هذه في فتنة القبر، فهذا تفسير النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الأحاديث فالأحاديث متواترة، صحت الأحاديث عن 33 صحابيا رووا 61 حديثا في الحياة البرزخية، الحياة البرزخية وما فيها من عذاب القبر كالضرب بالمطراق أو بالحديد، وكتسليط الحيات والعقارب، وكرد رأس الميت بحجر، يعني الملائكة تضرب رأسه بحجر عقوبة له، وتضيق عليه يضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه. الأحاديث في ذلك يعني كثيرة، والمؤمن يكفيه الحديث والحديثان. وأما المجادل الضال لو جاءتهم كل آية لا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. فهذه يعني مسألة القبر والحياة البرزخية، هذا مما يعتقده أهل السنة والجماعة اعتقادا جازما. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يقول أيكم رأى رؤيا، فكانوا يقصون عليه ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أنه رأى رؤيا طويلة، فرأى عذاب الكذاب الذي يكذب الكذبة تبلغ الآفاق، فهذا عذاب في الحياة البرزخية، ورأى عذاب الذي لا يعمل بعلمه، وعذاب الزنا، وعذاب أكلة الربا، نعم، ورأى يعني الجنة، ورأى دار الشهداء. كل هذا يدل على الحياة البرزخية، وأن فيها عذابا وفيها نعيما. والشيخ الشارح رحمه الله أطال جدا في ذكر الآيات والأحاديث الدالة على الحياة البرزخية، لأن هناك من أنكرها. قال وباللقاء والبعث والنشور وبقيامنا من القبور. وباللقاء يعني إيش؟ يعني نؤمن باللقاء، وباللقاء يعني نوقن به ونؤمن به، وباللقاء والبعث والنشور وبقيامنا من القبور. ما هو الفرق بين هذه الثلاثة، اللقاء والبعث والنشور؟ اللقاء لقاء الله تبارك وتعالى، فكل عبد لا بد أن يلقى ربه، الكافر يلقاه لقاء حسرة وعذاب وتوبيخ، كما يلقى المجرم الملك. أما يكون هناك إنسان مجرم ويلقى الملك، المجرم يتمنى أنه لو لم يلقه، لأنه يوبخه ويعاقبه ويعذبه. وأما المؤمن فيلقى ربه لقاء عذر وعفو يدنيه ربه منه ويذكره بذنوبه، يقول له عملت يوم كذا وكذا ذنب كذا وكذا، سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فهذا لقاء. طيب، النشور والبعث، نقول النشور قبل البعث لأن النشور يسبق البعث. ما هو النشور؟ النشور هو بداية حياة الأجسام عندما يأتي إسرافيل وينفخ الأرواح، عندما ينفخ النفخة الأولى يصعق من في السماوات ومن في الأرض، النفخة الثانية ينفخ فيها الأرواح فتدخل كل روح في البدن الذي كانت فيه. أول دخول الأرواح في الأجساد، الأجساد بتبدأ تتحرك، كما بين الله عز وجل للذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، فماته الله 100 عام ثم بعث. قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. قال بل لبثت 100 عام، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسن الشاهد، وانظر إلى حمارك. لما نظر إلى الحمار وجد العظام تتحرك وتقوم تدريجيا، وانظر إلى العظام كيف ننشزها، لأن أول ما دبت فيه الحياة بدأت العظام ترتفع، النشز نشز بمعنى ارتفع، والقراءة الأخرى كيف ننشرها، هذا هو النشر. فالنشر هو بداية حياة الأجساد بعد إعادة الأرواح فيها، هذا النشور. فإذا قاموا هذا يسمى ليش؟ البعث. نعم، فإذا بهذا الترتيب بعث حش نعم نشر وبعث، ثم بعد الحث البعث حشر. فإذا نشور وبعث ثم حشر. الحشر هو ماذا؟ هو جمع الناس، وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، فالحشر هو إيش؟ هو جمعهم. قال وباللقاء والبعث والنشور وبقيامنا من القبور، بقيامنا من القبور يعني هذا يشمل البعث والنشر، فالقيام يعني يشمل النشور الذي هو بداية البعث ويشمل البعث أيضا. عندما يقومون كيف يكون حالهم؟ قال غرلا حفاة كجراد منتشر، غرلا يعني غير مختونين، يعني حتى القطعة التي تقطع من الإنسان عند ختانه هذه ترجع إليه، هذه ترجع إليه. غرلا، غرلا جمع أغرل وهو غير المختون، حفاة كجراد منتشر، حفاة وعراة أيضا. قالت عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله، أو في بعض الروايات قالت يعني كأنها يعني قالت يا ويلتا أو كذا، أينظر الرجال إلى النساء؟ قال يا عائشة الأمر أشد من هذا، الأمر أشد من هذا، الناس أمامهم إما جنة وإما نار، إما نعيم مقيم وإما عذاب أبدي في الجحيم، فكيف يشتغل بهذا؟ غرلا حفاة كجراد منتشر من كثرتهم. يقول ذو الكفران ذا يعني هذا يوم عسر، فهو يوم عسر على الكافر، وأما بالنسبة للمؤمن فهو كقدر ما بين العصر إلى غروب الشمس. قال الله تعالى على الكافرين غير يسير، يدل على أنه على المؤمنين يسير. وطبعا هذا اليوم أيتها الأخوات لا تكاد صفحة من صفحات المصحف تخلو من ذكره. قال القرطبي رحمه الله كل ما عظم شأنه تعددت صفاته وكثرت أسماؤه. يعني اليوم الآخر له ما يقرب من 22 اسما، يوم القيامة، يوم البعث، يوم النشور، يوم التغابن، الحاقة، الصاخة، القارعة. فالشيء إذا عظم يعني تعددت صفاته وكثرت أسماؤه. لما كان ربنا أعظم شيء كانت أسماؤه وصفاته لا تنحصر. وكذلك القرآن، أسماء القرآن، أسماء هذا الدين، أسماء الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهكذا أسماء يوم القيامة. ذكرنا مسألة يعني هل يلقى الكافر ربه؟ إيش الجواب؟ نعم يلقاه لقاء حسرة وتوبيخ وعذاب. طيب لو أردنا أن نرتب مثلا يعني اليوم الآخر من بدايته إلى نهايته، فنقول يعني أولا النفخ في الصور، النفخة الأولى، النفخة الأولى وهي نفخة السعق، نفخة السعق، فيعني يموت كل من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. بعدين النفخة الأخرى، فيعني إيش؟ يأتي النشر، بعدين البعث، بعدين الحشر، بعدين اللقاء، وبعدين الحساب، وبعدين الكتب. يعني الحساب أولا وبعدين الكتب. فالحساب يكون أولا من رب العالمين للناس، ثم تعطى الكتب كالتقرير لهذا الحساب، مثل إنسان مثلا بائع عندما يحاسب الناس يحاسبه شفويا وبعدين يعطيه الفاتورة. فإذا الحساب وبعدين الكتب. طيب وبعدين الميزان لتقدير الحساب، الميزان من أجل التقدير. مثلا الكل دخل الجنة مثلا في درجة معينة لكنهم يتفاوتون في نفس الدرجة، فلا بد من الايش؟ من الميزان. وبعد الميزان الحوض، يريدون كل أمة ترد حوض نبيها. وبعدين الصراط، المرور على الصراط. من الذي يمر على الصراط؟ المؤمنون فقط، يعني الذين آمنوا على اختلاف مراتبهم، فيهم عصاة، فيهم منافقون، فيهم كذا. وأما الكافر الأصلي فهذا يؤخذ إلى النار رأسا. المرور على الصراط، وبعدين القنطرة الذي يعني يمر على الصراط ويجوز، يحبسون على قنطرة بين الجنة والنار فيتقاصون مظالم كانت بينهم. سبحان الله، يعني ممكن اثنان من المؤمنين يمران، لكن مثلا كان مرة واحد كلم إنسان كلمة جرحته أو فلا بد من التطهير، لا بد من التطهير. وما أحسن كلام ابن القيم في التطهير، يقول المؤمن في الدنيا يطهر بالأمراض وبالمصائب، فإذا يعني بقي عليه شيء يطهر به بسكرات الموت، تشدد عليه سكرات الموت. طيب إذا بقي عليه شيء، قال يعذب في قبره. طيب إذا بقي عليه شيء، طبعا في بقي يعني معناه أنه ممكن يطهر بالإيش، بعذاب القبر، ويأتي يوم القيامة سليم والحمد لله. لكن إذا بقي عليه شيء فيشدد عليه في أهوال يوم القيامة، في العرق والشمس والزحام و طيب إذا بقي عليه شيء، إذا لابد من كير جهنم. يقول لابد من كير جهنم، لأن الكير هو الذي يطهر. يقول لابد من دخول جهنم ليطهر من الذنوب ثم يخرج منها، طالما أن معه يعني أصل لا إله إلا الله، لأنه لا يخلد في النار أحد من الموحدين. نعم، قد يطهر الإنسان أيضا بالكلاليب التي على الصراط. الصراط عليه كلاليب مثل الخطاطيف، فالذي حق عليه دخول النار تخطفه وتدخله في جهنم. طيب أحيانا تخدشه، نقول هذا أيضا من الإيش؟ من المكفرات. أحيانا الكلاليب تخدشه لكنه يمر. طيب بعد المرور إذا بقيت هناك يعني أشياء، فيتقاصون مظالم بينهم حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة، فلا يدخل الجنة إلا نفس طيبة. لا بد من هذا التطهير. طيب بالنسبة لأدلة البعث والنشور، طبعا المؤمن كما ذكرنا يكفيه أن الله عز وجل أخبر بذلك، ومع ذلك فنجد في القرآن أدلة كثيرة على البعث والنشور، يمكن أن نصنفها في المجموعات الآتية. الأولى الإخبار الإلهي الصادق في أعلى درجات الصدق في الكتاب والسنة، فهذا الإخبار من أدلة الإيش؟ البعث. فيمكن أن مثلا إيش الأدلة على البعث، فالمؤمن يقول يكفيني أن الله عز وجل أخبر بذلك. طيب المجموعة الثانية الاستدلال بالنشأة الأولى على النشأة الأخرى، هذا في القرآن أيضا. الاستدلال بالنشأة الأولى على النشأة الإيش؟ الأخرى. أوليس الذي خلق وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. المجموعة الثالثة القادر على خلق الأعظم قادر على خلق ما دونه. القادر على خلق الأعظم قادر على خلق ما دونه. شو الدليل؟ لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ نعم. المجموعة الخامسة أو الرابعة القدرة الإلهية على التحويل من حال إلى حال. القدرة الإلهية على التحويل من حال إلى حال. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا شوف التحويل، شجر أخضر طري تخرج منه إيش؟ تخرج منه نار. فالقادر على التحويل قادر على البعث. الخامس إحياء بعض الأموات في هذه الحياة. القرآن فيه مواضع أحيى الله عز وجل طائفة من بني إسرائيل ثم بعثناكم من بعد إيش؟ موتكم. وأيضا هذا الذي ذكرناه أن يحيي هذه الله بعد موتها. وأيضا إيش في سورة البقرة؟ ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. وأيضا البقرة في قصة البقرة فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى. النوع السادس ضرب المثل بإحياء الأرض بالنبات إذا نزل عليها المطر. فكثيرا ما يذكر الله تبارك وتعالى إحياء الأرض بعد موتها ويعني يوجه نظر الناس إلى أن إحياء الموتى كذلك. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت ورضت. إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. المجموعة السابعة الحكمة تقتضي البعث للجزاء. الحكمة يعني لو في موت ما في بعث هذا ينافي الحكمة. نعم فلا بد من البعث من أجل إيش؟ من أجل الجزاء. فإذا الحكمة تقتضي البعث للجزاء. الثامن اليقظة بعد النوم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحمد لله عندما يستيقظ، الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه ليش النشور. نعم. يقول الشيخ بل القرآن كله من فاتحته إلى خاتمته مملوء بذكر أحوال اليوم الآخر وتفاصيل ما فيه وتقرير ذلك بأصدق الأخبار وضرب الأمثال للاعتبار والإرشاد إلى دليل ذلك لكل امرئ بأن يعتبر في بدنه ويستدل به على إعادته وكذلك إحياء الأرض بعد موتها. نعم. طيب منكر البعث أربعة أصناف. منكر البعث أربعة أصناف. الصنف الأول أنكروا المبدأ والمعاد، يعني حتى المبدأ يعني الخلق أنكروه وزعموا أن الأكوان تتصرف بطبيعتها فتوجد وتعدم بأنفسها ليس لها رب يتصرف فيها. وهؤلاء هم الفلاسفة والدهرية والطبائعية. الفلاسفة الدهرية والطبائعية، الطبائعية الذين يقولون الطبيعة. نعم. ولذلك المسلم يعني ينبغي أن يتجنب كلمة الطبيعة هذه إلا إذا كان في سياق معين هو يريد بها يعني معنى صحيحا. الصنف الثاني أيضا دهرية ولكنهم ليسوا طبائعية وإنما دهرية دورية. إيش يعني دهرية دورية؟ يعتقدون أن في كل 30,000 سنة يعود كل شيء إلى ما كان عليه، وزعموا أن هذا قد تكرر مرات لا تتناهى، فكابروا العقول وكذبوا المنقول قبحهم الله تعالى. وهم الذين قال الله عز وجل عنهم وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. هذا يشمل الدهرية الطبائعية والدهرية الدورية. الصنف الثالث الدهرية المشركية، يعني من مشرك العرب. هؤلاء يقرون بالمبدأ، هؤلاء يقرون بالمبدأ يعني بداية الخلق، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، فيؤمنون بالمبدأ لكن لا يؤمنون بالإيش؟ بالمعاد. فأقروا بالمبدأ وأنكروا المعاد والبعث، فهذا الصنف الثالث. الصنف الرابع ملاحدة الجهمية، إن الجهمية درجات، الملاحدة منهم أقروا بمعاد ليس على ما في القرآن ولا على ما أخبرت به الرسل، بل زعموا أن هذا العالم يعدم عدما محضا، وليس المعاد هو المعدوم. يعني يقولون في بعث، لكن مثلا نقول مثلا سعد هذا، لا هذا ما يبعث، في هذا سعد آخر، هكذا يقولون. يقولون ليس المعاد هو، بل عالم آخر غيره. قالوا الأرض التي نحن عليها يعني ليست هي الأرض التي يحصل لها أهوال ووقاع يوم القيامة، وكذلك الأجساد، الأجساد التي تعذب وتجازى ليست هي التي أعيدت بل هي غيرها، الأبدان التي تنعم في الجنة وتثاب ليست هي التي عملت الطاعة. أمر عجيب. فهذا يعني مما ينبغي معرفته من باب معرفة الشر، لا للشر ولكن ليش؟ لتوقيه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.